بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في صلاة القضاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. في سلام في وجوب القضاء، ذكر قدس الله نفسه أن الصلوات اليومية إذا لم يؤت بها في وقتها أو أتي بها على وجه غير صحيح لا بد من قضائها، سواء كان ذلك مستندا إلى العمد أو النسيان أو النوم أو المرض ونحو ذلك. يقع الكلام أولا في أن وجوب القضاء هل هو على طبق الأصل أو أنه على خلاف الأصل. لا بد في إثبات وجوب القضاء من دليل يدل عليه، وإلا فمقتضى الأصل هو البراءة. ثم بعد ذلك يتكلم فيما يقتضيه الدليل. أما بالنسبة إلى الأصل، المعروف أن القضاء هو بأمر جديد، والأمر الأول غير متكفل بإثبات الإتيان بالمأمور به في خارج الوقت. فإذا شك في وجوب القضاء مقتضى الأصل والبراءة، ولكن قد يتمسك بالاستصحاب بدعوى أن الفعل في الوقت إذا كان واجبا، وشك في بقاء وجوبه بعد الوقت فيما إذا لم يؤت به، بما أن الوقت غير مقبم للموضوع عرفا. فالقضية المتيقنة والمشكوك فيها متحدة، يصح أن يقال إن هذا الفعل كان في الوقت واجبا فيشك في وجوبه بعد الوقت فيتمسك بالاستصحاب، فإن العبرة في جريان الاستصحاب إنما هو باتحاد القضيتين عرفا لا بالدقة العقلية. فمقتضى الاستصحاب في كل مورد شك فيه في وجوب القضاء مقتضاه هو الوجوب، وجوب القضاء، لأن الفعل في الوقت وفي خارج الوقت لا يعد من موضوعين متغايرين، بل هو موضوع واحد، وإنما الوقت ظرف له، ظرف للعمل. قيل بذلك، ولكن الصحيح أن الاستصحاب لا يجري في أمثال المقام. والوجه في ذلك أولا أنه من الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وقد ذكرنا أن الاستصحاب في الشبهات الحكمية غير جار مطلقا، ويختص جريان الاستصحاب بالشبهات الموضوعية. وعلى تقدير التنزل والبناء على أن الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية، في خصوص المقام لا يجري، فإن الاستصحاب في المقام من جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي. فإن ظاهر الدليل كما هو المفروض أن الواجب موقت ومقيد بالوقت، فالوجوب المتعلق بذلك الواجب قد سقط يقينا، هذا فرد من الوجوب وكان متعلقا بالموقت وقد سقط بعصيان أو غير عصيان بسبب آخر، بخروج الوقت سقط هذا الوجوب. فإذا شك في ذلك في وجوب آخر يكون شكا في حدوث فرد آخر من الوجوب غير الوجوب الأول، ولو فرضنا أن الموضوع هو الموضوع بعينه، يعني قطعنا النظر عن أن التقييد بنظر العرف يجعلهما متعددين، الفعل المقيد بهذا الزمان والفعل المقيد بالزمان الثاني، فعلان طبيعتان في نظر العرف. لو أغمزنا عن ذلك وفرزنا أنه من ناحية الموضوع الموضوع واحد، لكن المستصحب هو الوجوب، لقد فرزنا أن الوجوب الأول قد ثبت لأنه كان متعلقا بفعل في زمانين، وذلك الوجوب سقط نحتمل حدوث وجوب آخر غير ذلك لغير ذلك الوجوب. فهذا من الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي، ولا نلتزم بذلك، فإن المتيقن قد ارتفع وما يحتمل وجوده فعلا لم يكن سابقا، وإنما هو محتمل الحدوث. ولو فرزنا فرزا أن الدليل لم يكن ظاهرا في التوقيت، احتملنا أنه مبقت، أن الواجب مبقت، واحتملنا أنه غير مبقت، يعني من باب تعدد المطلوب. إذا احتملنا هذا ولم يكن ظاهر الدليل هو التقييد، المقدار المتيقن نعلم بأن الفعل كان واجبا في الوقت، نحتمل أن الوجوب وجوب واحد متعلق بالمقيد وقد ثبت بخروج الوقت، ونحتمل أن يكون من قبيل تعدد المطلوب، أن تكون الطبيعة واجبة بوجوب، الطبيعة الجامعة بين الأفراد في الوقت والأفراد خارج الوقت. نحتمل أن يكون الوجوب متعددا وأن يكون هذا من تعدد المطلوب، فيكون وجوب متعلقا بالطبيعي الجامع ووجوب آخر متعلقا بالإتيان بالطبيعة في الوقت. إذا احتملنا هذا ولم يكن الدليل ظاهرا في التقييد، وكل ذلك فرض في فرض، لو فرضنا أن الدليل ليس بظاهر في التقييد، واحتملنا أن يكون الواجب من باب وحدة المطلوب فالوجوب ساقط بعد خروج الوقت، واحتملنا أنه من باب تعدد المطلوب والوجوب باق بعد الوقت، في مثل ذلك في نفسه لا مانع من جريان الاستصحاب، فإنه من قبيل الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي لا من القسم الثالث، لأننا نحتمل أن يكون الحادث بعينه باقيا على تقدير تعدد المطلوب، الوجوب الحادث هو بنفسه باقي، وعلى تقدير وحدة المطلوب فهو ساقط. فأمر المتيقن مردد بين مقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء، على تقدير التقييد مرتفع جزما، وعلى تقدير الإطلاق وتعدد المطلوب باق جزما. في مثل ذلك يمكن أن يتمسك بالاستصحاب بقاء الوجوب، وهو من القسم الثاني من الاستصحاب في الكلي، من جريان الاستصحاب في الكلي، ولكن مع ذلك لا يجري الاستصحاب، فإن الاستصحاب في نفسه وإن كان جاريا إلا أننا نشك في تعلق الوجوب بالكلي من أول الأمر، لا ندري أن الكلي الجامع بين الوقت وخارج الوقت هل كان هذا مأمورا به أو ليس بمأمور به. مقتضى الاستصحاب عدم تعلق الوجوب إلا بالفرد المتيقن وهو في الوقت، فتعلق الوجوب بالواجب بالكلي في الوقت معلوم على نحو تعدد المطلوب أو وحدة المطلوب لا ندري، لكن نعلم بأن إيقاع الصلاة في الوقت قبل المغرب مثلا واجب جزما، تعلق الوجوب بالطبيعي الجامع من الأول لا بقاء حدوثا، تعلق الوجوب بالجامع بين ما في الوقت وما في خارج الوقت من الأول مجهول، ندفعه بأسالة البراءة أو بالاستصحاب. الأصل عدم تعلق الوجوب بالطبيعي الجامع بين الوقت وخارج الوقت بعدما علم أن الطبيعي في الوقت لا بد من الإتيان به، فاستصحاب الكلي غير جار لأن الحادث معلوم الحال بمقتضى الاستصحاب، الوجوب الحادث لم يتعلق بالطبيعي الجامع بين الوقت وخارج الوقت، فكيف يمكن جريان الاستصحاب؟ فكيف ما كان فالصحيح أن القاعدة تقتضي عدم وجوب القضاء فيما لم يثبت فيه وجوب القضاء ما لم يكن دليل على وجوب القضاء في موردين مقتضى الأصل عدم وجوب القضاء كما ذكرنا أمس بالنسبة إلى الحائض وقلنا يكفينا في عدم وجوب قضاء الحائض صلاة الآيات يكفينا فيها عدم الدليل ولو فرضنا أن الأدلة الدالة على أن الحائض لا تقضي الصلاة قاصرة الدلالة على عدم وجوب القضاء في صلاة الكسوف لكن المقتضي قاصر فالأصل هو عدم وجوب القضاء إلا فيما ثبت بالدليل ولكن الصلوات اليومية قد دل الدليل على وجوب قضائها فيما إذا لم يؤت بها في الوقت بأي سبب كان إلا ما خرج على ما نبين من نوم أو نسيان أو عمد بل كل ذلك بمقتضى الدليل لا بد بل من الإتيان به في خارج الوقت إذا لم يؤت بها في وقتها يمكن الاستدلال على ذلك بعدة من الروايات وكلها جميع هذه الروايات يعني مهمها من زرارة فقد روى زرارة أن أبا جعفر سلام الله عليه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسيها أو نام عنها قال عليه السلام يقضيها في أي ساعة من ليل أو نهار هذه الصحيحة وإن ورد في خصوص الصلاة بغير طهارة أو النسيان أو النوم وليس فيها دلالة على حكم بقية السور التي لم يصل المكلف أصلا لا لنسيان ولا لنوم بل عامدا لم يصل أصلا لم يصل أو أنه صلى ولكن كانت صلاته فاسدة من جهة أخرى غير جهة الطهارة أفرض كان فاقدة للركوع مثلا أو صلى بل إلى غير جهة القبلة ونحو ذلك من موجبات الفساد الرماية وإن كانت مختصة بهذه الأمور المذكورة صلى بغير طهور أو نسيها أو نام عنها إلا أنه لا ينبغي الشك في شمول هذه الصحيحة لجميع السور وذلك فإن قول الراوي ليس هذا في كلام الإمام عليه السلام لو كان هذا في كلام الإمام عليه السلام من صلى بغير طهور أو نسيها أو نام عنها يقضيها متى ما ذكرها في أي ساعة من ليل أو نهار قبل كنا نحتمل أن هذا له خصوصية لعل النسيان أو النوم أو الإتيان بالصلاة بغير طهور لكل واحد من هذه الأمور خصوصية أوجب القضاء فلا نتعدى إلى غيرها ولكن هذا في كلام الراوي سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل صلى بغير طهور أو نام أو نسيها أو نام عنها أفكان من المحتمل في نظر السائل أن الصلاة بغير طهور يفترق عن الصلاة في غير وقتها مثلا صلى قبل الوقت قبل الزوال أو صلى بغير ركوع أو صلى إلى غير القبلة أو أنه لم يصلى أصلا كان يحتمل أنه في فرض عدم الصلاة لا يجب القضاء ولكن إذا صلى عن طهور عن غير طهور يجب القضاء كل ذلك لا يحتمل فمعلوم أن السائل أراد أن يتسول يعني أن يسأل عن جميع صور الفوت تارة يصلي الإنسان ولكن صلاته فاسدة مثل لذلك بالصلاة بغير طهور سئل عن رجل صلى بغير طهور يعني سئل عن رجل صلى صلاة فاسدة وإلا لم يكن يحتمل زرارة أن الطهور له خصوصية ولو صلى إلى غير القبلة لا يكون حكمه كذلك، هذا غير محتمل. فضلا أما إذا لم يصلى أصلا أفهل يحتمل أن زرارة كان يحتمل أن القضاء يختص بالصلاة فاسدة، وأما إذا لم يصلى أصلا لا قضاء له، غير محتمل جزما، ولا سيما أن زرارة معلوم من الأجلاء. فزرارة يعني السائل ليس هو زرارة، الراوي هو زرارة. يقول سئل أبو جعفر عليه السلام أن رجل صلى بغير طهور، يعني صلى صلاة فاسدة، أو نسيها، سأل سورة ثانية أنه كان فوت الصلاة وعدم الإتيان بالصلاة مستندا إلى النسيان، وإلا كان مستيقظا، أو النوم. والأمر ينحصر في هذه الثلاثة، لأن المؤمن بتبعه لا يترك الصلاة، هذا حكمه معلوم. فإذا تركه فإما أن يكون لأجل الفساد أو لأجل النسيان أو لأجل النوم. فجميع هذه السور، بل سئل الإمام عليه السلام عن حكمها، ففي الحقيقة سئل أبو جعفر عليه السلام عن حكم تارك الصلاة، أن من ترك الصلاة لجهة من الجهات، إما لأجل فساد ما أتى به أو لأجل النسيان أصلا لم يأتي بها أو للنوم، فقال عليه السلام يقضيها متى ما ذكرها من ليل أو نهار ويكشف عن ما ذكرنا، مضافا إلى وضوح ذلك في نفسه، وأنه لا يحتمل اختصاص الحكم بالصلاة بغير طهور أو بالنسيان أو النوم، يكشف عن ذلك أن هذه الرواية رواها الشيخ قدس الله نفسه بهذا المقدار الذي ذكرناه، ورواها محمد بن يعقوب بطريق آخر، وإن كان ينتهي إلى ابن أبي عمير ابن عزينة عن زرارة، وفيها تتمة في رواية محمد بن يعقوب، ورواها الشيخ أيضا عن محمد بن يعقوب، يعني الشيخ روى هذه الرواية بطريق مقدار الرواية هذا المقدار الذي ذكرناه. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين عن ابن حسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن عزينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها، قال عليه السلام يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار. وأما محمد بن يعقوب روى هذه الرواية عن علي بن إبراهيم عن أبيه أيضا عن ابن أبي عمير عن ابن عزينة عن زرارة، تلك الرواية بينه، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها، فقال عليه السلام يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار. فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقضي ما لم يتخلف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحق بوقتها فليسلها، فإذا قضاها فليسل ما فاته مما قد مضى. ذيل الرواية كالصريح في أن العبرة بفوت الصلاة لا بخصوصية في مورد الصلاة. إذا صلى هذه الصلاة التي دخل وقتها بعد ذلك يقضي ما فاته من الصلاة، فالعبرة بفوت الصلاة لا بخصوصية الصلاة بغير طهور أو بخصوصية النوم أو خصوصية النسيان، بل العبرة بالفوت. فهذه الرواية بمقتضى ذيلها الصحيحة التي رواها محمد بن يعقوب، ها هذه كالصريح وكالنص في أن موضوع الحكم والفوت كل صلاة فاتت وكل فريضة فاتت لا بد من قضائها، لكن إذا دخل وقت صلاة وخاف المكلف فوت وقت هذه الصلاة الحاضرة أولا يأتي بالحاضرة التي يخاف فوت وقتها، ثم بعد ذلك يقضي ما فاته من دون خصوصية لنوم أو نسيان أو الصلاة بغير طهور. العبرة بعدم الصلاة، هذه الصيحة أوضح دلالة. من جهة الذيل المذكور في هذه الرواية، ويؤكد ذلك بل عدة من الروايات التي يستفاد منها أن القضاء قضاء مافات كان أمرا مفروغا عن بين الرواة وبين الأئمة سلام الله، كان أمرا معلوما أن الصلاة التي لم يصلها الإنسان في وقتها لا بد من قضائها. ولذا سئل عن الجهات الأخرى، منها ما ورد في المسافر والحاضر، وأن المسافر إذا فاتت صلاة منه يقضيها في الحضر كما فاتت يعني قصرا، وكذلك الحاضر إذا فاتت منه صلاة يقضيها في السفر كما فاتت تماما. هذه الرواية تدلنا على أن القضاء كان أمرا مفروغا عنه، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحذر، قال عليه السلام يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أداها في الحذر مثلها، وإن كانت صلاة الحذر فليقضي في السفر صلاة الحذر كما فاتته. هذه الصيغة وإن كانت ناظرة إلى كيفية القضاء لا إلى مشروعية القضاء، ولكن يظهر من ذلك أن هذا كان أمرا مفروغا عنه وأنه لا بد من القضاء، سأل زرارة الإمام عليه السلام عن كيفية القضاء. وكذلك ما ورد في باب الشك، وأن المكلف إذا شك بعد الوقت أنه صلى في الوقت أو لم يصلي، أيضا سيئة زرارة قال عليه السلام قال مزمونه أنه لا قضاء، فإنه قد دخل حائل حال الوقت بينه وبينه إلا أن يستيقنه، فإن استيقنه فليقض ما فاته. أيضا يظهر من هذه الرواية أن القضاء كان أمرا مفروغا عنه، وإنما سئل الإمام عليه السلام عن حكم الشك، فبين سلام الله عليه أن الشك لا أثر له، وإنما العبرة باليقين، وباليقين لا بد من القضاء. والمذكور في الصحيح عنوان الفريضة من دون تقييد بفريضة خاصة، فكيفما كان الظاهر أن الحكم مما لا شك فيه، يعني في الجملة مما لا شك فيه، وأنه يجب القضاء في الفرائض اليومية مطلقة إلا ما خرج بدليل. ثم إن الماتن قد نسى الله نفسه ذكر من الأسباب كما نقل عن ذكر أنه إذا فات عمدا أو نسيانا أو النومين أو لمرزين ونحوه، لم نفهم معنى ذلك هذه العبارة لمرزين ما معناه له، لا يكون المرز بما هو مرزون موجبا لفوت الصلاة أصلا، فإن المريض أيضا مكلف بالصلاة حسب ما هو وظيفته من الصلاة جالسا أو مضطجعا أو مستلقيا أو في أي حالة كانت، لا تسقط الصلاة عن المريض حتى يحتاج إلى القضاء، لا يكون المرض من أسباب فوت الصلاة حتى يقال أول مرضين، فللمريض كغير المريض إذا فاتت منه صلاة إما أنه تفوته أمداد. مريض يشق عليه السلام لا يصلي أمداد، أو أنه يسهو فلا يصلي، أو ينسى ذلك. المرض المريض ينسى صلاته، إلا المرض بما هو مرض ليس من موجبات ترك الصلاة، فيقال إنه يجب القضاء فيما إذا لم يصلي أمداد أو نسيانا أو لنوم أو لمرض. ما معنى لمرض؟ لا معنى لهذه العبارة، بل الترك إما أنه يستند إلى الأمد أو يستند إلى النسيان أو يستند إلى النوم، وليس هنا أمر آخر مثل المرض يوجب ترك الصلاة فيقال أنه يجب قضاء الصلاة. فلعله من سهو القلم هذه الإمارة أو لمرض ونهوه، ولا سيما ونهوه، ليس هنا شيء آخر موجبا لسقوط الصلاة ولترك الصلاة حتى يقال إنه يجب القضاء.